نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أكثر من 100 مرة. رواية أخرى عن أبي هريرة
أنه يستغفر أكثر من 70 مرة، في الرواية الأخرى عن أبي هريرة 100 مرة. فهذا مفسر للمبهم الذي زاد على 70، معها حديث الأغر الذي في صحيح مسلم وأنه يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وهذا أيضا جاء فيه أخبار أخرى من حديث ابن عمر عند النسائي بسند صحيح، قال: كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي لفظ أيضا آخر صحيح: إنك أنت التواب الرحيم، التواب الغفور. وهذا إذا كان في المجلس الواحد، إذا كان معه أصحابه، ففي غيره من المجالس أيضا كذلك، وكذلك إذا كان في بيته عليه الصلاة والسلام. إنما ذكر حالة من الحالات. ولهذا في هذا الحديث: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، ليغان على قلبي بسبب ما ذكر عليه الصلاة والسلام من هذا الغيب. فالأحاديث كلها متوافقة متواطعة على كثرة استغفاره صلوات الله وسلامه عليه. فالاستغفار سبب لتفريج الهم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابو داود من حديث ابن عباس. وجاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فشكى له قلة المال فقال: استغفر الله. وجاءه آخر فشكى له أنه لا يولد له قال: استغفر الله. ثم جاءه آخر شكى له الجد فقال: استغفر الله. ثم ذكر قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار بأي صيغة؟ بأن تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو تقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وهذا أيضا ثبت في حديث ابن مسعود وله شاهد آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فر من الزحف. وهذا بالحقيقة نوع توبة. وإن استدل بمن استدل على أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر، لكن هذا باستغفار. وفيه أيضا ثناء عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وأوصافه، ففيه التوبة والرجوع. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. والتوبة تكون باللسان مع ندم القلب، لكن ينفع العبد حينما يكمل الاستغفار وإن كان على شيء من المعاصي، ينفعه ذلك لأنه ذكر وتوحيد لله عز وجل. إنما يكون استغفاره لا على جهة الإهماك في المعاصي، يستغفر ويعلم أنه مقصر، مثل حينما يذكر وينصح عن المعاصي فيقول: استغفر الله أسأل الله أن يغفر لي، فهو معترف بتقصيره معترف بتفريطه، وقد يكون مقيم على الذنب لكنه يرجو أن يقلع عنه، لكن هو على خطر إن لم يقلع. والاستغفار على هذا الوجه ذكر يرجى أن يكون سببا في إقلاعه عن الذنب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ولذا الاستغفار يكون بعد الصلاة، يعني بعد العمل الصالح نستغفر الله ونذكر الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبعد الصلاة تستغفر الله. هل يبين الاستغفار لا يجب أن يكون عن ذنب؟ فالاستغفار للعبد كالماء للسمك، فإنه حياته
والعبد مهما عمل فإنه مقصر معذب، ولذا يستغفر الله سبحانه وتعالى. والعبد ظالم لنفسه، وسيأتينا في الحديث أبي ذر ما يدل على هذا المعنى، سيأتي في حديث درس إن شاء الله حديث القدسي الطويل. فالاستغفار أثره عظيم على العبد، وإذا كثرت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، قيل الأوزاعي أحد رواة الحديث ماذا كيف يستغفر يعني بعد الصلاة، قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا؟ من تقصيره بالصلاة، لأن مهما كان فيحصل تقصير. فاستغفارك لا يلزم أن يكون عمدا، قد يكون عن عدم وفاء العمل الصالح، وإن كان هذا الوفاء أو هذا النقص ليس نقصا واجبا، نقص مستحب، فهذا الاستغفار قد يكون سببا في جبران هذا العمل. ولذا جاء الجبران بأنواع متعددة، سجود السهو متصلا بها، والذكر والاستغفار منفصلا عنها. وكم من حالات وأحوال لكثير من الناس ممن ابتلي بشيء من البلاء فأكثر الاستغفار فكان سببا لتفريج الكروب وزوال الهموم والغموم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في المجلس الواحد يستغفرون ويعدون له 100 مرة، فإذا كان العبد وحده فإن عليه أن يكثر استغفار. وكم تفوت من الأوقات الطويلة التي تفرط فيها في ذكر الله سبحانه وتعالى واستغفاره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يقبل منا بمنه وكرمه. قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. أيضا قبل ذلك يذكر بحديث هذا الباب يدل على عظيم عفو الله ومغفرته في الحديث المتقدم من حديث أبي هريرة وحديث أبي أيوب عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم لو لم تذنبوا. وهذا فيه إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى يحب من عبد أن يتوب وأن يؤوب إليه. والعبد بعد التوبة بعد الذنب والتوبة يكون غالبا أحسن، يكون أحسن منه قبل ذلك، كأبينا آدم عليه الصلاة والسلام بعدما وقع منه لأكل الشجرة فإن حاله بعد ذلك كانت خيرا من حاله قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. قالوا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. هذا سمى الحديث القدسي. ما هو الحديث القدسي؟ إذا قيل هذا حديث قدسي شو المراد به؟ نعم يرويه النبي النبي عليه الصلاة عن ربه. طيب نعم نعم الفرق بينه وبين القرآن أن لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام أنه من والمعنى من الله عز وجل، أنه وحي من الله عز وجل. أيضا هناك فروق أخرى بين الحديث القدسي والقرآن، ما هي الفروق؟ نعم ماذا؟ أحسن. طيب أن القرآن لا يتعبد أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة أيضا كذلك فروق أخرى. القرآن، نعم القرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل. نعم نعم أحسن، أن القرآن متواتر، القرآن متواتر الحديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع كسائر الأحاديث الأخرى طيب هل هناك وجوه أخرى فرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ أن القرآن ماذا؟ نعم أسباب النزول، نعم ينزل في القرآن، قصدك أنه يعني لا يكون في الحديث القدسي مثلا سمنا أسباب النزول. طيب نعم حسن، القرآن معجز، القرآن معجز بخلاف الحديث القدسي، بخلاف الحديث القدسي. ربما أيضا بالتأمل يتبين وجوه أخرى، وجوه أخرى في الفروق بين القرآن والحديث القدسي فيما يرويه عن رب عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، فقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما الله يريد ظلما للعالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يظلم عباده، حرم الظلم على نفسه وجعله بينهم محرما، وجعله بينهم محرما. وهذا يبين أن الله سبحانه وتعالى قادر عليه، قادر على الظلم، ليس أنه ممتنع عليه كما يقول معتزلة ولا شاعر قاله، لا هو قادر عليه سبحانه وتعالى، لكنه حرم على نفسه. وقوله حرمت الظلم على نفسي يدل على ذلك، التحريم يدل على ذلك، وأنه سبحانه وتعالى لا يمتنع في حقه ذلك، لكنه سبحانه وتعالى العباد ملكه، وكل ما في الكون ملكه، ولو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا ورد في حديث ابن الديلمي أنه سأل أبي بن كعب أو قال له: إن الله لو عذب خلقه لعذبه غير ظالم له، لكن رحمته أوسع له، رحمة سبحانه وتعالى أوسع لخلقه. قال: فأتيت ابن مسعود فأخبرني كما أخبرني أبي، وأتيت زيد بن ثابت فأخبرني مثل ما أخبرني أبي بن كعب، يعني أن هذا الخبر رواه ثلاثة من الصحابة، وقد أخرجه أبو داود برواية وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي عن أبي بن كعب وعن ابن مسعود وعن زيد بن ثابت، وقد تكلم فيه ابن رجب وقال فيه نظر، وقال إن وهب بن خالد هذا ربما أنه وهم فيه، لكن في كلام ابن رجب نظر رحمه الله، ووهب بن خالد الحمصي هذا ثقة، ولم يذكر بالتهذيب أحدا ضعفه، ولهذا قالوا إن معناه أن الله عز وجل لو أراد أن يعذب عباده كلهم لهيأ لهم أعمالا يعملونها مما يعصون الله فيه فيعذبهم، هكذا قال والله أعلم. لكن الذي نؤمن به وعليه أهل السنة رحمة الله عليهم وأهل العلم قاطبة أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والله حكيم عليم، وكان الله عليما حكيما، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى، فهو الحكيم العليم، فهو الذي يضع الأشياء في مواضعها، فلا يكون منه ظلم سبحانه وتعالى، لأنه وضع للشيء في غير موضعه. ولهذا قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذا جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم الظلم في الصحيحين من حديث ابن عمر: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، بل هو متواتر على طريقة بعض أهل العلم، جاء من رواية ابن عباس وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع في ذلك اليوم العظيم، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغ الحديث؟ فالظلم حرام بإجماع المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال عن أبي هريرة: من كانت لأخيه أو من كانت عليه لأخيه مظلمة فليستحله أو فليتحلل قبل ذلك اليوم، يعني يأتي كمهر الأخرى، وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فليت حسناته ولم يقضى عن ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذا جاء تحريم كل ما يضر بالمسلم في عرضه في دمه وماله، وأعظم ذلك أن تعتدي عليه بالقتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلهذا حرم الظلم سبحانه وتعالى نفسه وجعله بين عباده محرم، قال: فلا تظالموا، ولا يفوت شيء يوم القيامة أبدا. بل حتى إن البهائم لو ظلم بعضها بعض، اعتدى بعضها البعض، وإن كانت غير مكلفة، فإن الله سبحانه وتعالى يقتص لها يوم القيامة بعض، مع أنها غير مكلفة، لكن لا تعاقب في الآخرة، إنما يكون القصاص بينها يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة. الجلحة ما هي؟ نعم، التي ليس لها قرن، والقرنة لذات القرون، فإذا نطحتها في الدنيا، وما أكثر ما يحصل بين البهائم نطح من نطح بعضها بعض، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يبعثها وتحشر، ثم تقتص البهائم بعضها لبعض، تقتص البهائم بعضها بعض، فتنطح الشاة الجلحة الشاة القرنة. الشاة تشمل جميع أنواع الشاة، اللغة تشمل الضأن والماعز، ليس كما يعني صار عرف عند بعض الناس أنها الأنثى من الضأن، فلهذا قال: يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة. وعند أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاتين تنتطحان، شاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، أتدري بما تنتطحان؟ قلت: لا يا رسول. قال: إن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة، يعني بينهما شيء، والله يدري ما بينهما وسيقضي بينهما يوم القيامة. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. لا ظلم اليوم نفي لجنس الظلم لا ظلم. أما في الدنيا فإنه قد يحصل الظلم والتظالم من العباد، يموت المظلوم مظلوم ويموت الظالم ظالم، هل يذهب الأمر هكذا؟ لا، سوف يبعثون ويبعث العبد على ما مات عليه ولن يفوت شيء، بل إن المقتول يأتي يوم القيامة وأوداده تشخب دما كهيئتها يوم قتل ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، ما الحيلة؟ هيهات، انتهى الأمر، ما هناك فداء بالأموال والمتاع، ما هناك جاه ولا شرف ولا وساطات ولا شرف، انتهى كل شيء، ما ثم إلا الحسنات والسيئات، لا يفوت شيء أبدا. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام العبد أن يتحلل إخوانه الذين ظلموا، وكم يقع من الظلمات بين الناس من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والاعتداء، الأعراق والأموال والأنفس من السرقة والغصب، أيضا ربما يكون على جهة القوة، كل هذا لن يترك منه شيء، إن لم يؤخذ في الدنيا فسوف يأتي يوم القيامة موفرا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لو خلف إنسان إنسانا في أهله وذهب غازيا مجاهد، لو إنسان كما في صحيح مسلم الحديث فيه أنه لو أن إنسان ائتمن إنسان أو كان له جار ونحو ذلك أو قريب فأوصاه أن يقوم على أهله، فإن خانه في أهله فإنه يقام له يوم القيامة، يعني إن لم يأخذ حقه وإن لم يقم عليه الحد فيتم الأمر في الدنيا يذهب ويفوت، فإنه يقام له يوم القيامة، يقام هذا الخائن الذي خانه في أهله فيقال دونك فقل ما شئت، فيقول النبي عليه، ثم التفت النبي لأصحابه قال فما ظنكم، فما ظنكم، يعني حينما يأتي يوم القيامة ويقام له هذا الذي خانه في أهله وماله يقول خذ من حسناته، ما ظنكم، يعني هل يقوم من حسناته الشيء؟ لا يقوم شيء، لما في قلبه بشدة الغيظ عليه. ثم ذلك اليوم ما فيه كما تقدم وصار ولا شفاعة ولا فيه إيثار، انتهى الأمر، الأم الأب الابن البنت كل يقول نفسي نفسي، تأتي الأم تقول يا بني يا بنيتي تريد حسنة، يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما السبب؟ مش بكل امرئ منهم يوم أيضا شأن يوني. إذن هذا يدعو العبد إلى التخلص من الظلامات والانتهاء عنها في الدنيا وخاصة في حقوق القرابات، بل إن الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم في الصحيحين دعوتهم اللهم سلم سلم، الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، تسأل الله الهداية اهدنا الصراط المستقيم، كلكم ضال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، أخرجنا سبحانه وتعالى لا نعلم شيئا. ولهذا العبد إن لم يعن بهداية أخرى زيادة على الهداية الأولى وهي الفطرة فإنه في خطر، قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات ألا إلى الله تصير وإنك وقال سبحانه وجدك ضالا فهذا يعني عن الوحي والعلم وهذا لا ينافي أن يكون العبد على الفطرة ولهذا في حديث عياض بن حمار المجاشعي صحيح مسلم يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء خلقت عبادي حنفاء حتى جاءتهم الشياطين فاستهوتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهم على الفطرة كما في الصحيحين عن الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يؤمدانه ينصرانه أو يمجسانه ما من مولود إلا يولد على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه لكن بحاجة إلى هداية العلم والإيمان فإن تيسرت له حصلت له تمام الهداية ولهذا قال كلكم ضال إلا من هديت ما استهدوني به ولذا نسأل الله عز وجل هداية في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم ليس المعنى مجرد التكبير لا الزيادة اهدنا زدنا من الهداية من الهداية إلى هذا الصراط المستقيم كلما ازداد العبد هداية من هذا الصراط اهدنا الصراط ازداد هداية من هذا الصراط المستقيم كلما ازداد علما وتقى ونورا له بالدنيا وفي الآخرة وكلما فتح الله قفل قلبه وأبصر الحق كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم جائع يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد كلكم جائع إلا من أطعمته وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فالرزق بيده سبحانه وتعالى وبيده الإغناء والفقر ولهذا الله عز وجل يحب أن يسأله عباده يحب أن يسأله عباده كل شيء يحب ذلك منه سبحانه وتعالى وأن تجعل حاجتك كلها إليه سبحانه وتعالى ولا تسأل أحد شيء لا تسأل أحد شيء اجعل حاجتك وسؤالك وفقرك ولجأك إليه سبحانه وتعالى في صغير الأمور وكبيرها روى الترمذي من رواية جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله جسع نعله إذا انقطع يعني إذا كنت تمشي وانقطعت جسع السير النعل أو نحو ذلك انقطع شيء منها إن أمكنك أن تصلح أنت ولا تسأل أحد فلا بأس لكن لو سأل أحد أن يصلحها بأجرة هذا لا بأس هو أصلحها لكن المعنى أنك أنت لا تسأل أحد أن يسدي لك هذا المعروف بل سر ربه أن يصلح شسع نعلك تسأله أن يصلح اسأل ربك ذلك إذا أصبحت وليس في بيتك الملح قل اللهم ارزقني الملح اللهم ارزقني الطعام اسأل ربك حتى الملح لا تسأل أحد كما كان بعض السلف يصبح وليس في بيته الملح فيسأل ربه الملح بطعامه فما أعجل أن يأتي الفرج فلهذا قال يا عبادي كلكم جائع ولهذا الذي يكثر السؤال ويشبع فهو جائع بالمعنى لأنه يجعل افتقاره إلى الخلق اجعل افتقارك ولجأك إليه سبحانه وتعالى لا تسأل أحد شيء لكن الشيء الذي أعتيد ولا منة فيه لا بس سألت أحد أن يناوي الماء مثلا نحو ذلك وما يكون بينك وبين أخيك نحو ذلك من المودة تسألهم أن يناوي لك شيئا أن أعطيك شيئا هذا من تمام المودة لكن الشيء الذي يحصر به المنة أما ما يحب منك أخوك أن تسأله فهذا حينما تسقط حينما تطيب الألفة تسقط الكلفة. ولذا كان أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عنده وكانت مشبرة الإمام أحمد بجواره فسأله أن يصبغ قلمه بمشبرته استأذن أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله ما هذا الورع المظلم؟ هذا ورع مظلم يعني لا حاجة أن تسأل. وبعضهم حينما استأذنه أخوه بشيء يسير قال ما هذا الورع الفارسي؟ هذه عجمة فارسية وورع فارسي. وهذا حينما يكون الأمر بين الإخوان على جهة عدم الكلفة ويحب منك أن تأخذ بالاستئذان بل هذا هو أطيب لقلبه كما قال الإمام كما قال الحسن رحمه الله إن صحة الأخوة أن يأتي الرجل إلى بيت أخيه فيأخذ من ماله وطعامه بلا إذن منه. وهذا عند طيب النفوس ويعلم أنه بذلك يطيب نفسه وقلبه فهذا نوع من الإحسان. إنما القاعدة والأصل في سؤال عموم الناس هو النهي لا تسأل الناس. قال عليه أو بايع النبي أصحابه كما في صحيح مسلم من عون مالك رضي الله عنه قال كنت في ستة أو سبعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام فبايعهم بيع كان الوعي أصحابه ثم أسر إليهم كلمة خفية هذه يدل على أن هذه الكلمة كلمة مهمة كالوصية العظيمة. فقال لهم فقيل ما قال؟ قال ألا تسألوا الناس شيئا. هذه نكرة في سياق ماذا؟ شيئا في سياق وشيك الحكمها العموم نكرة في سياق النفي لا تسألوا الناس شيئا. قال عوف رضي الله عنه فلقد رأيت بعض أولئك القوم يسقط صوته من على فرسه يسقط قوسه من على فرسه وأخوه بجواره فما يسأله أن يناوله حتى ينزل فيأخذ صوته رضي الله عنه. وبايع النبي بعض أصحابه خصوصا كما بايع أبا بكر خصوصا ألا يسأل الناس مع أن أبا بكر رضي الله عنه كانت له منة عظيمة على كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا الخبر في قوله سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم جاع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم في كسوة الظاهر وغذاء الباطن. وهذا هو تمام النعمة فيما يتعلق بكفاية الإنسان في قوته هو كسوته ظاهرا وقوته لجوفه يسأل ربه الكسوة ويسأل ربه القوت. قال الإمام أحمد رحمه الله إن اليوم إن أحب أيام إلي اليوم الذي لا أجد به شيء يعني من الطعام. هذا يدعوه إلى أن يلجأ إليه سبحانه وتعالى وأن يسأله الطعام وأن يسأله القوت. وليس معناه مجرد السؤال لا السؤال بأن تسأل ربك مع السعي لذلك لكن تسأل ربك أن ييسره لك وأن يبارك لك فيه. وليس المعنى أن يقعد في بيته ولا يعمل لا إنما هو سبحانه هو الذي ييسر وإلا ربما تملى الأسباب الكثيرة والعريضة والطويلة فلا تحصل الثمرة. ومع الدعاء واللجأ السبب اليسير تحصل به البركات العظيمة في الطعام والشراب والمال. وهذا مشاهد بين كثير من الناس ممن يعمل بالسنة: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وفي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. قال أحد الصحابة رضي الله عنهم ثوبان، نعم هو الحديث عن ثوبان أنه عند أبي داود أنه قال: قلت أنا يا رسول الله، قلت أنا يا رسول الله، من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. هذا جزاء وثواب في الآخرة. ومن كانت هذه من كان هذا جزاءه في الآخرة فإن سعادته في الدنيا تابع لسعادته في الآخرة، وسروره في الآخرة وسروره في الدنيا تابع لسروره في الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نعيم جميع أنواع النعيم بما ينعم الله عليه، وقوله نعيم يشمل النعيم في الدنيا ويشمل النعيم في الآخرة. ولذا مسألة الخلق في الأصل منهي عنها وهي محرمة في الأصل، والمسألة سحت، والمسألة كد يكد الرجل بها وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو بأمر لا بد له منه، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. هي مسألة، وجاء عليه الصلاة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث قبيصة ابن المخارق: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث، ما تحل إلا لأحد ثلاث. فدل على أن الأصل بالمسألة المسألة أنها محرمة، ولأن المسألة فيها مفاسد، فيها افتقار لغير الله وتذلل لغير الله، وفيها إيذاء للمسؤول. هذه مفاسد، أنه يحصل له تذلل ضد المسألة، أيضا افتقاره لغير الله سبحانه وتعالى. والله عليه يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني العظيم، مع الإيذاء. وكلما اشتدت المسألة كلما كان الإيذاء أشد وكان التحريم أشد. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر. مثل ما تقدم في حديث الغرب باليسار المزني بالأمر بالاستغفار من جميع الذنوب، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فاستقيموا إليه واستغفروه. ولهذا قال: وأنا أغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى وكان الله غفورا رحيما. وهو الغفور الرحيم، هو سبحانه وتعالى غفور رحيم تواب، يحب من عباده أن يتوبوا إليه، بل توبة واجبة، والله عز وجل يفرح بتوبة عبده، كما في الصحيحين من حديث أنس الصحيحين حديث مسعود: ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للتائب، وأن الله يفرح به. ولهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم. استغفار في جميع الأحوال، أغفر لكم، هذا الجواب، أغفر لكم جميع الذنوب، والله يغفر جميع الذنوب بالتوبة حتى الشرك. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني بالتوبة، إذا كان الشرك يغفر بالتوبة، الشرك وسائر الذنوب الأخرى تحت المشيئة، تحت، لكن ما كان كفرا فهذا لا غفران لصاحبه إلا بالتوبة، ما كان دون ذلك فكما قال سبحانه: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جميع الذنوب تحت المشيئة، فيغفر سبحانه وتعالى لمن يشاء، كما تقدم عليه بذر أن من عمل سيئة فجزاؤه سيئة أو أغفر، قال أو أغفر يعني يغفرها. وفي دلالة على أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر بعض الذنوب بغير توبة سوى الشرك قد يغفره. أما مع المغفرة فإن التوبة تجب الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب، كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب. وعند ابن ماجه عن المسعود بسند صحيح الندم توبة، الندم توبة، قال فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني أغفر. تقدم أن المغفرة هو محو الذنب وإزالة أثره، والعبد إذا كان على ذنب من الذنوب فإنه قد يستره ربه سبحانه وتعالى، وخاصة إذا ستر نفسه، ثم يوم القيامة يغفر الله. من ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة، من ستر مسلما ستره الله، وقال أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كما تقدم في حديث ابن عمر وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والاستغفار بأي صيغة يستغفر العبد، مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة، اللهم صل على محمد هذا يحصل به الصلاة، إذا قلت اللهم صل وسلم على محمد كان أول، إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، في اللفظ الآخر في العالمين كان أكبر، لأن هناك أنواع من الأذكار تأتي على صفات، فإذا أتيت بالصفة الأكمل كان أتم، كان أتم. مثل التشهد جاء فيها أنواع، والاستفتاح جاء فيها أنواع، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مطلق الصلاة يحصل بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، إن الله صلى الله عليه يا أيها صلوا عليه وسلموا تسليما، وسلموا تسليما. قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، وهذا يشمل جميع العباد، فتجب التوبة حتى الكافر، يجب الكافر يجب أن يتوب من جميع الذنوب، أعظم ذنوب الكفر، والذنوب الأخرى أيضا يحاسب عليها، يحاسب عليها ويعذب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة عند جماهير العلماء، يا عبادي إنكم لن تبلغوا بري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله سبحانه وتعالى هو الغني فلن ولا تضروا شيئا، ولا تضروا شيئا سبحانه وتعالى، إنما يضر العبد نفسه، فلو يعني كفر العباد كلهم كما سيأتي في الفقرة بعده فإنه لا ينقصه ولا يضر شيء سبحانه وتعالى، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما العبد ينفع نفسه ويضر نفسه. وهذا كله دعوة إلى أن يقبل العبد بكليته لربه سبحانه وتعالى بعمل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى، وأنه لا يضر نفسه، وأن العاصي مهما وجد من اللذة في المعصية فإن ضررها عظيم، مع ما فيها من الضرر والمفسدة عليه في الحياة الدنيا، لكن غب ذلك وأثر ذلك سوف يجده في الآخرة إن لم يتب منه، إن كان شركا أو إن لم يغفر الله سبحانه وتعالى إن كان دون ذلك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. مثل قول سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وأن طاعة العباد لا تزيد ملكا، لو اجتمعوا كلهم على طاعته أو اجتمعوا بذلك فإنه سبحانه وتعالى لا يضر هذا ولا ينفعه هذا. ولقال كانوا على أتقى قلب رجل واحد، إنما العمل عمله، والسعي سعيه، فلا يصل إليه سبحانه وتعالى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولا دماؤه، ولكن ينال التقوى منه. فأنت حينما تعبده سبحانه وتعالى وتنسك له لا يناله شيء ولا يصله شيء، إنما تكون التقوى منك لربك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إنما تقواك لربك سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، ما نقص ذلك من ملك شيئا. مثل أيضا لو كانوا على أتقى قلب، وبضده لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد، فإن هذا لا ينقص منه شيء وذاك لا يزيد ملكه شيء سبحانه وتعالى. وفيه ضرورة العباد إليه سبحانه وتعالى، وأنهم لا يستغنون عنه طرفة عين، وأن العامل يعمل، العامل يعمل نفسه. قال سبحانه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومعلوم أن المخيط لا ينقص البحر فيه، المخيط حينما تدخل البحر ويناله البلل لا ينقص البحر، بل البحر يمد ولا ينقص شيئا منه. ولهذا قال: إلا كما ينقص المخيط يدخل البحر. وهذا أسلوب أيضا من أسلوب العرب حينما يدخل البالغة في شيء والمراد نفي أي نقص من البحر. كذلك أيضا هو سبحانه وتعالى عطاؤه كذا. وفي حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن الأشعري عن أبي ذر عند الترمذي أنه في هذا الحديث في آخره قال: ذلك بأني جواد واجد ماجد، عطائي كلام ومنعي كلام، إنما أمري إذا أردت شيئا أن أقوله كن فيكون سبحانه وتعالى. لهذا قال: كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أمر سبحانه وتعالى أن يقول الشيء كن فيكون، فلا ينقص ملكه شيء سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث أيضا في الصحيح: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما خلقه، ويده سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات فإنه لم ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كما قال سبحانه: إنما توفون أجوركم يوم القيامة، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال هنا: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها لكم، أعمالك محصاة لا يفوت منها شيء، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر، ثم توفى إياها. الوفى هنا هل هو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة؟ يمكن أن يقال والله أعلم الإطلاق يشمل الوفاء في الدنيا والآخرة، لا مانع الوفاء في الدنيا والآخرة، لكن الوفاء الحقيقي والثمرة الحقيقية في الآخرة حينما يجد أثر العمل في دار الجنة والكرامة، ويجد أثر هذا العمل إن كان صالحا في الدنيا لما يعقبه به من الخير والسعادة والرضا والطمأنينة، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. أشار بعض العلماء ابن القيم وغيره أن قوله إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا، نعيم في البرزخ، نعيم في الآخرة، أطلق النعيم. ليس المراد أنه بنعيم الآخرة، لا، أعظم النعيم في الآخرة، لكن الأبرار الذين بروا وبرت أعمالهم في نعيم في الدنيا. وهذا صحيح، تجد الإنسان الملتزم بالسنة الملتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في نعيم، في سرور، في طمأنينة. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا، أنعم الله عليهم بهذا النعيم. لماذا؟ لأن الحسنة وجزاءها وطيبها له أثر في الدنيا قبل الآخرة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، وقيل عقده كلها. قال: فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. شوف انظر، أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يصبح طيب النفس، طيب القلب، سعادة لا توصف، وهذه يجدها أهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكلما كان أعظم تمسكا بالسنة وجد الأنس والسرور واللذة، بل إنه ربما يطير قلبه فرحا. ولهذا قال: ثم وفقيا. ولذا أشار بعض العلم إلى أنه قد يكون الوفاء في الدنيا أو نوع بعض الوفاء في الدنيا، حتى قال بعض العلماء: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الذكر، وهي جنة له عن النار، وهي جنة له في الدنيا، جنة له في الدنيا. وكلام السلف في هذا كثير رحمة الله عليهم، في من وجد العنس واللذة بالله سبحانه وتعالى ويغبطه غيره، ويقول: نحن في لذة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ومرة صعد البخاري رحمه الله إلى تلميذه وهو في العلية، كان تلميذه أحد طلابه الذين ينسخون معه، وكان البخاري في الرباط على الحدود. البخاري رحمه الله كان معه كتبه ويكتب العلم، وهو في الرباط رحمه الله في الجهاد في سبيل الله، وكان تلميذه في غرفة، وصعد إليه والسراج عنده والكتب عن يمينه وعن شماله من هنا ومن هنا، فرآه البخاري رحمه الله والكتب ها هنا ها هنا، فقال أبو عبد الله: هنيئا لك، هنيئا لك، أهل اللهو في لهوهم وأهل الزمر في زمرهم، وأنت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين تذاكرهم ويذاكرونك. هذا صحيح، يعني حينما يطالع العلم ويذاكر العلم يجد بذلك الأنس واللذة وتمامه بالعمل بالعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: كان يستلقي ويضع الملحفة عليه، فكان يتأمل في الحديث النبوي، لأن أبا عبيد كتابه في الغريب من أحسن كتب الغريب. أمضى 40 سنة يمشي بين البوادي وبالبيافي والقفار وبين الجبال، يتتبع كلام العرب لتفسير وبيان كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يستلقي على ظهره ويتأمل العلم ويتفكر، يقول: إنه تمر به الفائدة في بعض الأحيان، ومن شدة فرحه ربما قام كالذي يرقص طرفا لا يكاد يتمالك نفسه، من شدة فرحه بهذه الفائدة التي حصلت له. فهذا هو حال أهل الإيمان، أهل القرآن والعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا قال ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من غير ذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه ما أصابك من حسنة، ما أصابك من سيئة من نفسك، ما أصابك من سيئة من نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فالمعنى أن ما أصابك فمن نفسك، ولا يصيب العبد نكبة إلا بذنب، وما يعفو سبحانه وتعالى هو أكثر. لكن هذه المصائب تصيب العبد المسلم مكفرة. قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، وهذا قد يؤيد ما تقدم من أن قوله ثم أوفيكم إياها يشهد لقول من قال أنه حتى في الدنيا يجد العبد شيئا من أثر هذا النعيم من أعمال الصالحة بقوله فليحمد الله. فمن وجد خيرا فليحمد الله، قول خيرا نكرة، فمن وجد خيرا نكرة في سياق الشر، في سياق الشر. وهذا يشمل كل خير، ويدخل به الخير في الدنيا فليحمد الله. ثم قول فليحمد الله أيضا قد يكون شاهدا، لأن قول الحمد لله حمد الله يكون في الدنيا على سبيل التعبد، لكن حمده والثناء عليه في الآخرة تلذذا لا تعبد. أيضا هذا وجه آخر، لأن قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، هذا خطاب له بالحياة الدنيا بحمده وثناءه لله عز وجل، والمعنى فليحمد الله ليزدد خيرا، وأن حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه من أعظم أسباب الخير والسعادة والبركة. من فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فإنه هو الذي أساء نفسه، ما أصاب بسيئة فمن نفسك، فأنت الظالم نفسك، فتارك الصلاة والزاني شارب الخمر هو العاصي، هو الذي فعل هذا، وهو الذي وقع بهذا، وهو الذي ظلم نفسه، هذا ظلم للنفس، ظلم للنفس. وأعظم الظلم هو ظلم النفس بالشرك الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. ثم يليه بعد ذلك سائر أنواع الظلم من المعاصي. ولهذا لما قال أبو بكر، يعني لما قالوا تعالى إن الشرك لظلم عظيم، لما نزلت آية فبين عليه الصلاة والسلام أن ما يصاب به العبد من النكبة وغير ذلك مما يكفر الله به من خطايا العبد ومن ذنوبه، رواه مسلم. وهذا الحديث كما يقول أحمد رحمه الله أشرف حديث لأهل الشام، أشرف حديث لأهل الشام، والحديث برواية أبي إدريس الخولاني رحمه الله، عبد الله بن ثور إدريس الخولاني، هناك أبو إدريس الخولاني، هناك أبو مسلم الخولاني، نعم أبو مسلم الخولاني هو اللي أظن عبد الله بن ثور، كلاهما من اليمن من التابعين أجلاء رحمة الله عليهم. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث عن أبي ذر جثى على ركبتيه تعظيما لشأن هذا الحديث، تعظيم للعلم، فهو أشرف حديث لأهل الشام، لأن الحديث إسناده شامي، وجاء أيضا من الطريق الآخر لتقدم رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي ذر رضي الله عنه. قال رحمه الله وعن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أو كما قال. رواه مسلم. هذا الحديث فيه تحذير للعبد، والمصنف رحمه الله اعتنى باختيار الأخبار في هذا الباب، فذكر الأحاديث التي فيها الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والعبد يجتهد في العمل الصالح يرجو رحمة ربه يرجو ثواب ربه يرجو القبول منه سبحانه وتعالى، لكن نبه المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى أن العبد عليه يحذر، لا يغتر بعمله، لا يحتقر غيره، عليه يحذر. فالأمر خطير حينما يقع العبد في بعض الذنوب والمعاصي اغترارا، أو يعمل يعني يقدم عليها، أو أيضا يعمل بعض الأعمال الصالحة ويغتر بها، أو يقع في السيئات فيفرغ. فهذان طريقان على المسلم أن يجتنبهما. ولهذا نبه بهذا الخبر رحمه الله أن رجل قال والله لا يغفر الله لفلان، هذا يفسره حديث آخر عن أبي هريرة عند أبي داود وحديثه صحيح يفسر هذا الخبر. ويحتمل أن المذكور في حديث جندب هو المذكور في حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة هذا أن رجلا عابد، أن رجلا عابد يكثر من أعمال صالحة، وكان له صديق أو أخ مذنب كثير الذنوب يقع بالذنوب، فكان ينصحه ويبين له، فيقول دعني وربي دعني وربي. فرآه مرة على ذنب عظيم فقال والله لا يغفر الله لك. قال من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحببت عمله، اذهبوا بعبدي هذا المذنب إلى الجنة، وبهذا الذي قال والله لا أغفرك اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة عقب الحديث قال كلمة، أي هذا العابد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، أهلكت دنياه وآخرته. هذا غرور حينما يتألى. شو يتألى؟ من ذا الذي يتألى؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. معنى يؤلون؟ الإله ما هو؟ الحلف. الإله الحلف. من ذا الذي من الألية؟ قليل الآيات قليل الآية حافظ ليمينه وانبدرت منه الألية برتي. قليل الآية حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برت، يعني برها. فالألايا جمع ألية، والألية هي اليمين الحلف بالله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يتألى؟ من ذا الذي يحلف عليه؟ هذا لا يجوز، ولا يجوز الإدلال بمثل هذا عليه سبحانه وتعالى، فلا يدل عليه أحد سبحانه وتعالى. لا، مقامك مقام الاستكانة والاستغفار والتوبة والتذلل والانكسار، هذا مقام العبد. يقول والله لا يغفر الله منك، تتحجر رحمة الله. لما قال رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ومحمد، حديث هريرة في ذلك الرجل اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر لأحد معنا، هذه الكلمة أخف من هذه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسع ورحمتي وسعت كل شيء، سأكتب الذين يتقون وتؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، أن تحجرت رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة أشد وأعظم، ولهذا قال فإني قد غفرت لهما وأحببت عملا. ثم قال والله لا يغفر الله. ثم هذا في الحقيقة فيه دعوة علم الغيب وجزم بذلك. وقد يكون هذا والله أعلم، أنا ما رأيت يعني من قال يعني هذا من فسره بهذا، لكن اختلف أهل العلم في قوله وأحببت عملا. يمكن أن يقال إنه هذا الرجل قال قولا أحبط عمله أو فعل فعلا كفر به، فعل فعلا فكفر به، لأن حبوط العمل التام لا يكون إلا بالكفر، لا يكون. وهذا أحد التوجيهات لهذا الخبر لما قال وأحبطت عملك، وأن العمل لا يحبط إلا الكفر. وكما قال سبحانه وما منع تقوانا منهم نفقات إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يتون الصلاة إلا هم سعوا ولا يقول لهم كائدون وما منع تقبله نفقته إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر لا تنفعه نفقته يكبر بالله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلهذا عمله حافظ. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأن أشركت ليحبطن عمله. فلهذا قال أحببت عملا، فيحتمل أنه عمل عملا كفر به. ويمكن أن يؤخذ من قوله حينما قال ذلك على سبيل الجزم كأنه اطلع على الغيب وادعى علم الغيب وأنه علم ذلك، وهذا لا يكون إلا بإطماع الله سبحانه وتعالى. إلا من ارتضى من عالم الغيب فلا يظهر على غيب عنه إلا من ارتضى من رسول، هذا لا يكون إلا من ارتضى سبحانه وتعالى ومن أعلمه سبحانه وتعالى، ما أحد يدعي هذا. ومن ادعى كفر، ادعى علم الغيب المطلق يكفر. قال والله لا يغفر ولا يغفر الله الذنوب. ويحتمل والله اعلم ان قول احبطت عملك ان هذا في من كان قبلنا، وان مثل هذا يحبط العمل في الامه التي قبلنا. وهذه الامه خصها سبحانه وتعالى بفضائل لم تكن لغيرها من الامم. ويحتمل هذا وجه، ويحتمل هذا وجه وجيه أن يقال إحباط العمل هنا بما يقابله ليس إحباط كلي، وإن كان قول إحبطت عملك هذا ربما يشعر بالعموم، يشعر بالعموم، لكن قيل إن الإحباط هذا إحباط مقابلة، إحباط مقابلة ليس إحباطا تاما، لأن إحباط العمل بما يقابله قد يقع، هذا قد يقع كما يعني في المال بصدقته، في المال بصدقته فإنه سبب لحبوط الصدقة، لحبوط الصدقة لمن من بها، فإحباط مقابل ليس إحباط تام. قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى عليه، من ذا الذي يحلف عليه ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان، قد غفر الله لفلان، محى ذنبه وأزال ذنبه. لماذا؟ نعم، لحسن ظنه، لحسن ظنه بربه ورجائه بربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أبعثت علي رقيبا خلني وربي، أبعثت علي رقيبا، هذا عنده حسن ظن بالله عز وجل، لكن كانت هذه الكلمة كان هذا السبب من أسباب المغفرة له. وإن كان المذنب ملام على ذنبه ليس معنى ذلك أن هذا فيه يكون فيه جرأة لأهل الذنوب، لا، لكن في التحذير للتقليط عباد الله سبحانه وتعالى، كما أن في التحذير من تقليط العباد كذلك يحذر العبد من الأمن من مكر الله. إنما لما أن هذا قنطه كان الجزاء مع حسن ظنه أن الله سبحانه وتعالى غفر له ذنبه ومحاه وأزاله وأوبق عمل ذلك. ولهذا صحيح مسلم من حديث هريرة لا يقول أن أحدكم هلك الناس، أو قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، ضبط بهذا وكلهما صحيح، فهو أهلكهم يعني أشدهم هلاكا، أشدهم هلاكا أهلكهم أو أهلكهم أو أي أوقع فيهم الهلاك. وهذا يكون عند الترهي بالعمل وأنه ليس مثله أحد من الناس، يكون في الترفع بالكبر يرى أنه بلغ من درجة العمل الصالح فيحتقر بالناس، هذا لا يجوز. من ترقى بالعمل الصالح زاد تواضعا وزاد رفقا بعباد الله وحسن تعامل، كما كان عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق، كان أحسنهم خلقا وأرفقهم عليه الصلاة والسلام. بل كانت الجارية الصغيرة تأخذ بيده بدون استئذان، تأتي الجارية البنت الصغيرة وتمسك يد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم، ثم تبوده فيقول يا فلان، يخاطبها انظري أي السكك أي مكان أي السكك شئتي حتى أقضي لك حاجتك، لأن معلوم أن الصغار ربما يعرض لهم حاجات مع الكبار. فلهذا لما علموا وعرفوا من هديه وطريقته عليه الصلاة والسلام وما عليه من الخلق أنه لا يجر أحدا عليه الصلاة والسلام، تجرأت هذه الجارية الصغيرة أن أمسكت يده وكان يمشي معها عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عند مسلم وهو رواه البخاري معلق، إن كانت الجارية والمرأة التي في عقلها شيء، في عقلها شيء ضعف، تأتي وتمسك بيده فيمشي معها عليه الصلاة والسلام. فالعبد كلما زاد من الصالحات ارتفع معنا، لكنه يتواضع ويخضع ويلين لخلق الله وعباد الله ويعينهم على كل خير. هكذا أهل الإسلام وهكذا أهل الإيمان. وهذا الخبر فيه إشارة إلى خطر اللسان يا إخواني، قال كلمة واحدة أوبقت دنياه وآخرة كما قال أمور. اللسان، احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، زلة اللسان لا تستدرك في الغالب، زلة القدم تجبر وعثرة القدم خفيفة ولو سقط، لكن زلة اللسان خطرها عظيم. وكم أحدث زلات الألسنة من قتال ومن عداوات وشحناء وتقاطع وتدابر وتحاسد بهذا اللسان. هذا اللسان، اللسان إذا أصبح الإنسان تخضع جميع أعضائه له، كما في حديث سعيد الخدري عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. ايش معنى تكفر اللسان؟ تخضع، أحسنت، تخضع اللسان. ما هو اشتقاقها من جهة اللغة؟ تكفر اللسان، وجه الخضوع، تكفر اللسان، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول إنما نحن بك، إن استقمت أيها اللسان استقمنا، وإن عوججت عوججنا. ما وجه اشتقاقها؟ الكفر، لماذا سمي الكفر كفرا؟ الكافر، أحسن، لأنه ستر، من الكفر وهو الستر، الكفر وهو الستر والتغطية، ولهذا سمي الكافر كافر لأنه جحد نعمة الله وغطاها ولم يظهرها. ويسمى البحر كافر، يسمى البحر كافر لماذا؟ لأنه يغطي ما فيه. في ليلة كفر الغمام نجومها، ايش معنى كفر الغمام نجومها؟ ها؟ اي غطى، اي غطى الغمام النجوم في ليلة كفر الغمس. الغمام ما هو؟ السحاب. فسمي كفرا لأنه كافر يستر ويجحد نعمة الله فلا يظهرها. والواجب أن يعتني بنعمة الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال تكفر اللسان، تكفر اللسان أي تخضع، فكأنها تحته لا تخرج عن أمره وأحاط بها، هذا المعنى. مع أن القائد هو القلب، والقلب هو الملك، والأعضاء ماذا؟ جنوده. لكن لماذا علق باللسان؟ لأن اللسان هو الناطق باسم ماذا؟ القلب، هو المتكلم. فلهذا ذكر اللسان. فاللسان خطره عظيم وخطره جسيم، له خطر وخطر. فخطر من جهة الشرف حينما يتكلم غير، وخطر بضده، وخطر بضده، وخطر من جهة حينما يتكلم بالخير والهدى والصلاح، فيترتب على ذلك المصالح العظيمة. وجاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كثيرة. واللسان مقيد، كل ما يقوله ومكتوب لا يفوت شيء. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل ما ينطق باللسان مكتوب. وضع الكتاب كما قال، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين منه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها ووجدوا ما عملوا حاضرا، كما في الحديث القدسي فمن وجد خيرا ولغير ذلك، فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وكذلك جاءت أدلة تدل على هذا المعنى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول، ما يلفظ نكر هنا، من إلا لديه رقيب، رقيب مراقب عتيب. ما معنى عتيب؟ حاضر مهيئ، رقيب عتيب. فشأن اللسان وأمره وخطره عظيم. ولذا قال هذه الكلمة التي أوبقت دنياه وآخرته. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن غيره: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا أو ليصمت. إنسان يجعل مرآة لكلامه قبل أن يتكلم. اجعل مرآة واجعل لسانك خلفها حتى تبصر الكلام قبل أن تتكلم به، قبل أن تنطق بالكلام وتندم، إلا إن كان خيرا. فالكلام إما أن يكون قل خيرا فتغنى، واسكت عن شر فتسنى. المجالس ثلاثة كما عند أحمد: غانم وسالم وشاجب. المجالس ثلاثة، كل المجالس كما قال كما يروى عنه عليه السلام: غانم وسالم وشاجب. غانم تكلم بالخير، سالم سكت عن الشر، الشاجب تكلم الشر. فعليك أن تتكلم بالخير وأن تسكت عن الشر، وإلا فالسلامة كما قال أحمد: لا أعدل بالسلامة شيئا، لا أعدل بالسلامة شيئا. وخاصة حينما يكون الكلام في الناس والحديث عن الناس، أن يتحرى ويتحرج. وما أكثر ما يقع اليوم من التعدي والتخطي للحدود في الكلام، بالغيبة والبغض والعدوان والافتراء والكذب إلى غير ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب، يزل بها. وعند الترمذي يهوي بها 70 خريفا، يهوي بها 70 خريفا. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي عن عبد العمر: من صمت نجا. وفي حديث معاذ الطويل عند أحمد والترمذي أنهم قالوا: يا رسول الله، قال: أمسك عليك لسانك، يقول عليه. قال: وقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنة؟ ما يحصد حصاد هذا ما حصائد ألسنة، هذا الذي يكب الإنسان في النار على وجهه والعياذ بالله. لا يتبين كلم الناس، لا يتبين، يتكلم بما شاء وينطق بما شاء، ربما يجلس مجلس واحد يتكلم الساعات ويقوم ولا يبالي، ولا يدري المسكين أن هذه الكلمات كل أنها كلها مكتوبة. أقلام الملائكة تجري كالماء، لا يصيبهم عنا ولا تعب، عليهم الصلاة والسلام، عن يمينك وعن شمالك. هذا الكلام الذي يكتب سوف يراه الإنسان، وخاصة ما كان خير وما كان شر. أما ما لم يكن هذا ولا هذا فهذا قال بعض العلم إنه يمحى. اختلف مجاهد وعكرمة في قوله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال بعضهم، قال أحدهم: يكتب كل شيء حتى المباح. فقال الآخر: لا يكتب إلا الخير والشر ولا منافاة، لكن متفقون على أن المباح لا شيء فيه. إنما الشأن حينما يستيقن الإنسان ويعلم أن عن يمينه ملك وعن شماله ملك، كلاهما يكتب، والمسكين شغل صحيفة السيئات بالسيئات، وملك الحسنات لا يكتب شيئا وملك السيئات يكتب. هذه مصيبة بلية، مصيبة بلية. أرأيت لو كان معك شخص يمشي خلفك كل ما تكلمت يكتب ما يفوت الشيء، ايش رايك ماذا يكون حال الانسان؟ ماذا يكون حال الانسان؟ نعم، حال يرثى لها، لا يمكن ان يتكلم الا ان يتبين ويحسب الف حساب. مع ان هذه الكلمه تكتب قد يحاسب عليها وقد لا يحاسب، لكن مجرد بس انها تكتب، ولو لم يعذب، ولو لم مثلا عذب عليها في الدنيا، يعني انه يؤاخذه احد في الدنيا من أهل الأمر والنهي، لكن هو يكره أن يكتب عليه كلام وينقل وينشر. فكيف لو علم أن هذا الكلام سوف يعاقب في الدنيا عليه من وال أو حاكم؟ يحترز ويجتهد ويحسب ألف حساب، مع أنه عذاب الدنيا. فإذا كان الدنيا فما بالك إذا كان هذا الملك الذي يكتب؟ سوف تراه في ذلك اليوم، يوم يحشر العباد حفاة عراة غرلا، في يوم عظيم كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. في ذلك اليوم الذي نحن في الدنيا يمكن أن يتخلص من هنا هرب بتعتقار ما أشبه ذلك، لكن في الآخرة في الأمر شديد. هذا يجعلنا نحترس من ألسنتنا حينما نتكلم. ولهذا قال: أوبقت دنياه وآخرة. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن اللسان وخطر اللسان كثيرة، وقد صنف العلماء فيها المصنفات. فعلى المسلم أن يحذر وأن يحذر إخوانه وأن يحاسب نفسه وأن يكون له مرآة يبصر بها أعماله. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يعيننا إياكم من شرور أنفسنا وشرور ألسنتنا وأعمالنا. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا الحديث متفق عليه، لكن مسلم ساقه بهذا اللفظ، والبخاري حديث الرحمة الذي بعده فجعلهما حديث واحد، ومسلم أفرد هذا اللفظ وحده، والبخاري جعلهما حديث الرحمات، إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة، ومسلم أفرده، وهذا لا يضر. يمكن أن يكون النبي عليه السلام قاله مرة مجموعا، ومرة قاله منفردا، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتملكم الرواة. المقصود حال الحديث في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، قال لو يعلم، عبر بالمضارع إشارة أنه لم يعلم ولن يعلم، لأن يعلم تعبير إشارة إلى المستقبل، والمستقبل لا يعلمه، فإشارة أنه لم يعلم ولن يعلم، وأنه لا يعلم ذلك. ولهذا قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد، لأنه سبحانه شديد العقاب، غفور رحيم وشديد العقاب. ولهذا ساق المصنف رحمه الله بعد ذاك الخبر مناسب للإشارة إلى الجمع بين الرجاء والخوف. وقد ذكر النووي رحمه الله هذا الحديث في رياض الصالحين، وبوب عليه ما معناه باب الجمع بين الرجاء والخوف، وهذا الحديث مناسب لهذا الجمع بين الرجاء والخوف. الرجاء في رجاء الجنة لعظيم رحمة سبحانه وتعالى، والخوف خوف النار بشدة عذابه سبحانه وتعالى. قال: لو والله نعم، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته. وهذا يجعل المسلم يحذر من العقوبة، يحذر من أسباب العقوبة المعاصي، وسبحانه وتعالى غفور رحيم لكنه شديد العقاب، فاحذر واجتهد في الوقاية من أسباب الشرور والمعاصي. وضد ذلك الكافر: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد، ما قنط من جنته أحد. وجاء في حديث رواه الترمذي وغير حديث هريرة، حديث طويل، وفيه أنه أرسل جبرائيل إلى الجنة، فلما رآها وما فيها من نعيم قال، يعني أنه ما لا يسمع بها أحد إلا ظن أنه يدخلها، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلى النار وما في العذاب. فقال يعني ما معناه إنه ما سمع أحد أو رآها إلا خشي أن يدخلها، فهذا في جانب العقوبة، وهذا في جانب الرحمة. ولو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة قنط من جنته، ولأن رحمته سبحانه وتعالى غلبت غضبه، ورحماته كثيرة سبحانه وتعالى، سيأتي في الحديث الذي بعده ما هو كالبيان والشرح. والمعنى أن المؤمن مع إيمانه يخشى على نفسه من العقاب بشدة العذاب وشدة العقوبة، هذا المعنى، وهذا يدعو إلى العمل. والكافر حينما يرى لو علم عند الله من الرحمة فإنه يقع يظن أن الله يرحمه، وهذا لا يحصل ولا يكون، لأنه كافر، لأن سبب الرحمة منقطع في حقه، لكن لعظيم رحمة الله سبحانه وتعالى يعني يقع في نفسه عدم القنوط من الجنة. والحديث الذي بعده يفسر هذا الحديث، وهو قوله: قال وعنه وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجنس. هذه الرحمة التي خلق 100 رحمة خلقها سوى رحمة التي هي صفة ذات صفة له سبحانه وتعالى وأنه رحيم. هذه رحمات يرحم الله بها عباده سوى وصفه. والرحمة الذاتية رحمته سبحانه وتعالى لعباده وأنه الرحيم وصوف الرحمة، إنما هذه رحمات يخلقها سبحانه وتعالى أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوى. أنزل رحمة واحدة وأبقى عنده 99 كما في اللفظ الآخر، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون. الرحمة التي بين الخلق التي نراها بين الخلق كله بين الآدميين الإنس وكذلك بين الحيوانات جميع المخلوقات التي في الأرض، هذه الرحمة بها يتعاطفون وبها يتراحمون. فما تكون من رحمة يعني الإنسان لأخيه، الرجل لولده، الولد لوالديه، الأم لولدها، الأولاد لأمهم، الرحمة تكون بين الناس عموما. الرحمة التي تكون بين الحيوان حينما ترى الرحمة من الحيوان لأولاده فيعتني بهم بتغذيتهم وإطعامهم. نحن نرى الرحمات التي تكون من الحيوانات كيف تعطف الحيوانات على أولادها وكيف تدفع، بل ربما بعض الحيوانات تهلك وتموت في سبيل الدفاع عن نفسها، تدفع عن أولادها، وحيوانات تذهب وتجلب القوت لأولادها ولا تهنأ ولا تطيب حتى تجلب الطعام لهم. الفرس والحيوان حينما يمر بولده فإنه لا يطأه ولو يعني خشي أن يطأ فإنه يرفع حافرة كما في الصحيحين أيضا، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وترى الحيوانات حينما يهجم الإنسان على بعض الحيوانات وعندها فراقها وأولادها فإنها تدفع عنها، هذا موجود في الهررة وغير الهررة. وإن كانت مجبولة على عدم رحمة غير أولادها لكن الرحمة موجودة فيها لأولادها، فهذه الرحمة يتعاطوا بها الناس ويترحمون وتعطوا بها الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه. أخر هذه الرحمة فيضيف هذه الرحمة كما عند مسلم من عند حديث سلمان، وعند مسلم هذه الرواية ليست ظاهره أنها عن هريرة لكنها عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعنه، وفي رواية المسلم هذه عن سلمان رضي الله عنه. فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة، أضاف هذه الرحمة التي في الدنيا إلى الرحمات 99 فيرحم الله بها خلقه سبحانه وتعالى 100 رحمة. قال بعض العلماء لعل السر أنها 100 رحمة أن الجنة كم درجة؟ الجنة كم درجة؟ 100 درجة على قول 100 درجة. يعني الحديث إن في الجنة 100 درجة أعد الله لأهل سبيله وقيل غير ذلك، لكن قيل على هذا القول أو على هذا القول إن كل رحمة بدرجة من درجات الجنة، أما رحمته سبحانه وتعالى فهذه رحمة أخرى التي هو متصف بها سبحانه وتعالى، أما هذه رحمات خلقها سبحانه وتعالى. ثم يرحم الله عباده يوم القيامة بها ويضيف هذه الرحمة. ومن رحمته سبحانه وتعالى ما تقدم معنا في حديث ابن عمر أن الله يرحم عبده المذنب الذي قال حينما قال يضع كنفه عليه ستره عليه فيقول يا عبدي عملت كذا وكذا، فيريه الذنوب وهو مشفق من ذنوب كبار سترها الله لم يريها ما أراه إياها، فقال إن لي ذنوبا لم أرها. قال سبحانه وتعالى أنا سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن غفرها له، ومن رحمته سبحانه وتعالى في الجنة، فبرحمته دخل الجنة. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. متفق عليه عن هريرة وعائشة. فدخول الجنة برحمته، أما درجات الجنة فبالعمل. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، هذه الدخول الباء ليست باء المقابلة، إن باء السبب بسبب أعمالكم، الأعمال سبب، إنما دخول الجنة، إنما دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، فليست باء المعاورة، دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، إنما مراتب الجنة ومنازل الجنة بالعمل. كل من كان عمله أعلى كانت درجته أعلى. ولهذا يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى وارتقي في درج الجنة، فإن منزلتك في الجنة عند آخر الآية تقرأ، لأنه كان يزداد من القراءة والعلم، يقرأ ويتعلم القرآن كما كان الصحابة يقرؤونه ويتعلمونه، فلهذا كانت منزلته عند آخر الآية تقرأها. ومعلوم العبد يبعث على ما مات عليه، فهذه الرحمات التي يرحم الله بها عباده سبحانه وتعالى هي في الآخرة، وهي 100 رحمة. ومن كان رحما في الدنيا من أهل الإيمان فإنه الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي الصحيحين الرحماء شارع إلى المبالغة في الرحمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأربع بن الحابس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقدر الحسن أو الحسين، قال بالحسن والحسين، فقال: إن لي عشرة من الولد لم أقبل أحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون: أن تقبلوا نصبيانكم؟ يقول النبي عليه الصلاة قال: نعم. ثم يعني قال: إننا لا نقبله. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وعند البخاري هذا المفرد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هل عند أهل عمرو: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصفه عليه الصلاة والسلام، كان رحيما، كان حليما عليه الصلاة والسلام، كان يرحم العيال ويرعب من العيال. وهذا جاء عن أنس: كان أرحم الناس بالعيال عليه الصلاة والسلام، وكان الصغار يأتونه في الغداة الباردة حتى يضع يده في الماء، يأتونهم بالماء في الغداة الباردة، فكان يطيب رؤوسهم، وكان يضع يده في الماء عليه الصلاة والسلام واحدا واحدا في هؤلاء السجان، وصلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: باب الدعاء والأدعية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. هذه الكلمات مصنف رحمه الله ذكر بابا في الدعاء والأدعية مما يشرع للمسلم أن يحافظ عليه من هذه الأذكار، وهي كثيرة، والعلماء صنفوا كل خاصة في هذا سموها عمل اليوم والليلة من أنفعها وأحسنها، عمل يوم والليلة للنسائي رحمه الله، عمل يوم والليلة لابن السني، كذلك كتاب آخر اسمه عمل يوم والليلة حسن بن علي رحمه الله، لكن هذا كتاب حسن بن علي أنه لم يطبع. ثم ألف بعد ذلك المتأخرون كتب خاصة في هذا في الأذكار، منها كتاب تذكار في أقوال الأذكار القرطبي، ومنها أيضا كتاب الأذكار للنووي رحمه الله، ومنها كتاب الكلم الطيب شيخ الإسلام رحمه الله، وابو الصيب القيم، وكذلك أيضا لابن الجزر رحمه الله كتاب أيضا في الأذكار. وهي كتب كثيرة على المسلم أن يعتني بكتاب من هذه الكتب، وهي لله الحمد متوفرة، وفيه كتب مختصرة الآن مشتهرة في الأذكار وفضل الأذكار، وتوفي منها أخبار صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيحافظ المسلم على ما تيسر منها. وقد ذكر المصنف رحمه الله شيئا من أخبار هذا الباب، قال: عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، يعني مرة الصباح مرة في المساء، كلمات عظيمة: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. هذا حديث صحيح في بطن هذا الذكر. ويقال تقوله مرتين: أوله اللهم، اسمعنا اللهم يعني يا الله، هذا معنى الله. ولما حذفت ياء الندى جاء بالميم عوض عنها. ربما وقع في بعض كلام العرب الجمع بينهما، الجمع بينهما اللهم، يقول يا اللهم إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، لكنه قليل الجمع بين العوض والمعوض. اللهم يعني يا الله إني يعني أنا عبدك المسكين الضعيف المفتقر إليك الذي لا وقاية ولا حماية إلا بك يا رب، إني إشارة إلى نفسك، نتكلم عن نفسك، أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل العفو والعافية. ثم جمع بينهما العافية، أن يعافيك الله في دينك، أن يعافيك الله في دنياك، أن يعافيك الله في أهلك، أن يعافيك الله في مالك، أن يعافيك الله في ولدك، في دينك. العافية من أعظم الأدعية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا الله العفو والعافية، إن خير ما سأل العبد ربه العفو والعافية، هذا من أحسن ومن أجل ما يسأل. إذا سألت العفو والعافية فقد حيدت الخيرات في يديك. اللهم إني أسألك العافية، العافية أن تعافى أنت وأن يعافى الناس منك، تعيش بخير، تعيش بسعادة وأنس حينما يعافيك الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. فإذا عافاك الله فإن الناس أيضا يسلمون منك وتسلم منهم، بل تكون خيرا على الناس وبركة على الناس. هذا هو المسلم الذي يكون بركة وخيرا على الناس، يحبونه ويأنسون به، يدلهم على الخير، يرشدهم إليه، يدعوهم إلى الله. اللهم اجعل العافية في الدنيا والآخرة، ذكر الدنيا لأنه أهل الدنيا والآخرة، عافيك في الآخرة. ومن ذلك أيضا في البرزخ، البرزخ وإن كان يعني الإنسان حينما يموت في الدنيا ويقبر في الدنيا، لكنه من أحوال الآخرة. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، من ذلك أن يعافيك في حياتك كلها، في دينك أن تقوم بما أوجب الله وأن تجتني منها الله، في أهلك، في أولادك، في أمرك كله، تسأل ربك سبحانه وتعالى العافية. فإذا عافاك سبحانه وتعالى حيزت لك الدنيا بحلم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبيد الله بن محصن عند الترمذي: من أصبح منكم آمنا في سرقه، معانا في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحلفه. تسأل ربك العفو والعافية أن يعافيك في أمورك كلها، في الدنيا والآخرة، في البرزخ، حتى إذا قبضت الروح وغدرت الروح تحب لقاء الله. هذا أحسن أحوال العبد، إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أحب الله لقاءه. العفو والعافية في الدنيا والآخرة، في الآخرة حينما تبعث وحينما تكون في موقف تكون بعافية. إنه ليخفف على المؤمن كما عند أحمد في هذا اليوم العبوس القنطرين، في يوم كان مقدار 50,000 سنة، يخفف على المؤمن كأنه صلاة مكتوبة. بذلك اليوم حينما يغرق الناس في العرق، منهم من يغرق إلى كعبين، منهم من يغرق إلى ركبتين، منهم من يغرق إلى كتفه، ومنهم من يلجمه العرق إليه. بذلك اليوم ينزل العرق في تلك الأرض التي الناس عليها 70 ذراعا، ودنيا الشمس من الناس قدر ميل
قال الراوي لا أدري الميل هو الإبرة أو الميل ميل المساحة، الله أعلم. ما بال في هذا اللوم، تسأل ربك العفو والعافية الدنيا والآخرة، اللهم إنس العفو والعافية في ديني ودنياي. حينما يسأل الله العفو والعافية سؤال عام ثم كرر في ديني ودنياي، هذه العافية. إذا سلم لك دينك فغيره لا يضر، لكن مع ذلك العبد يطمع في رحمة الله وفي فضله، فيسأل العفو والعافية في الدين والدنيا. لكن لو أنه حصل له في دنيا أمور ومصائب وسلم له رأس ماله فهو خير، لا يضره لا يضره ولا تتأثر، أبشر بالخير. أهم ما يكون سلامة دينك رأس مالك، لا تدري دينك، استعد أن يسلم، تسأل ربك العافية في دينك، والعافية في الدين فيها الخير والصلاح. لو أصابك في الدنيا ما أصابك فإن إصابتك في الدنيا خير لك، وقد يكون الله عز وجل اختار لك ذلك، وقد يكون نوع عافية لك وتكون بعد ذلك خيرا مما كنت، خيرا طهورا لك وزكاة، لا يكون كالمنافق وكالفاجر الذي حينما يصاب سيكون كالبعير، مثل البعير عقله أهله وأطلقوه، لا درى فيما عقلوه ولا درى فيما أطلقوه، كما عند أبي داود أن المؤمن حينما يصاب في بدنه فإنه طهور له وزكاة، أما الفاجر والمنافق هو كالبعير، يعني كالبعير من هذه الصفة، وإلا فإن كما قال سبحانه إنهم إلا كالأنعام أو بل هم أضل، لكن لا يسمى عقله أهله وأطلقه، لا درى بما عقلوه ولا بما أطلقه. فالإصابة في الدنيا إصابة في البدن حينما يصاب في بدنه بضرر أو مرض أو ذهب مال أو بولده لا شك أنها مصيبة وشدة، والعبد يسأل ربه العافية ولا يتمنى البلاء، سلوا الله العفو والعافية. يقول عليه السلام لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، كما في الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى فإذا لقيتموه فاصبروا، فحينما يحصل البلاء فاصبروا، النبي قال ذلك، لا تترحى لا تسأل البلاء. وكذلك أيضا حينما تصاب لا أو تؤذي العدو لا تترحى وتسأله، بل سل الله العافية في أمورك كلها، لكن حينما تصاب حينما تصبر بغير اختيار فاصبر، حتى إذا أذيت فاصبر، ولا من صبر وغفر إن لازم أن ينعزم إلا حينما يكون القصاص هو الحزم. ولهذا البلاء للمؤمن خير، وإذا أحب الله يقول سلامه، قال عليه الصلاة والسلام من يريد له بخير أن يصب منه، إلى غير ذلك من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل ثبت عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال يود أهل العافية حين يرون أهل البلاء يعطون أجورهم لو أن جلودهم كانت تغرم بالمقاليد. يتمنى أهل العافية في الدنيا حينما يرون أهل البلاء الذين أصيبوا بالأمراض والأوجاع، حينما يرون ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الأجور العظيمة، يتمنون في الدنيا أن لو أن جلودهم كانت تغرق بالمقاليد. يعني يدل على عظيم الأجر الذي يحصل، هذا بدلالة على أن المصائب تكون كفارة وتكون رفعة للدرجات. هذا هو الصواب خلافا لما روي عن ابن عبيدة، وأنه يقول يعني أن حقه نحو ذلك، فهي تحق الذنوب لا شك، تكفر الذنوب كما في الصحيح عن عائشة بن مسعود إنما قد تكون أيضا رفعة لو لم توافق ذنوب العبد إلا ترفعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليهم، وإن كان في دينه تخف عليهم. حديث صحيح سعد وقاص. والصحيحين من حديث عبد الله مسعود قال: مسست النبي صلى الله عليه وسلم وجدت الجسم حرارة يعني وكان في حزن، قلت يا رسول الله إنك لتوعظ وعدا شديدا. قال: أجل لكي أن لنا أجرين، أو أن الله أجر، يعني أنهم شددوا عليه ويضاعف لهم الأجر. فالمصيبة للمسلم خير له. وعند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لتكون له عند الله منزلة، منزلة للعبد، لكن عمله ضعيف، عمله ضعيف، ما يصل عمل إلى الدرجة. وهذا يبين مثل ما تقدم أن أخذ المنازل من الجنة بالعمل للدرجة، أما دخولها فبحمد الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد لتكون له منزلة عند الله فلا يبلغها بعمله، فيبتليه الله بأهله وولده، أو قال بماله، حتى يبلغه إياها، حتى يبلغه إياها. لكن من ما تقدم لا يسأل الله البلاء، بل يسأل الله العفو والعافية. ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل عاده كالفرق، عاد رجل تمر مسلم عن أنس أنه عاد رجل عاد كالفرق من شدة الفرق والظنى كالفرق، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك كنت تدعو على نفسك بشيء. قال: قلت كنت أقول يا رسول الله، يا ربي ما كنت معذبي به في الدنيا فأجله من اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله. وكان عليه الصلاة والسلام يتعجب شيء سبح، حديث كثيرة معروفة. قال: سبحان الله إنك لا تدركه، ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه حال المؤمن، حال المؤمن مجرور أنه لا يسأل البلاء، بل يسأل الله سبحانه وتعالى العافية، يدعو بهذا الدعاء الذي هو من أجمع: الذي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، استر عوراتي. فالعورات على الجمع ستر العورات، ستر العورات يشمل العورات المعنوية والعورات الحسية، ستر العورة بأن يكشوه كما تقدم في الحديث: يا عبادي كلكم عار إلا من كسرت فاستكسوني أكسكم. فالعورة هذه العورة الحسية، تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يكسوك وأن لا تبدو عورة. كذلك أيضا يدخل في ستر العورة: لو كنت كاسيا، لو كان إنسان كاسي يسأل ربه ألا تمشي، لأن ربما يكون إنسان كاسي وقد يبدو أحيانا يرتفع ثوبه مثلا أو نحو ذلك، فيبدو، فيسأل ربه حتى ولو كان كاسيا ألا يبدو منه عورة أو يبدو منه عورة. هذا من تمام السؤال واللجأ إليه سبحانه وتعالى حتى يستر عورته، لأن ستر العورة هذا في الملأ وفي الخلأ، أيضا ستر العورة في الخلأ، كما قال عليه الصلاة والسلام في عبادة بن حكيم عن أبي جده عند أحمد وأهل السنن، أنه قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فأحدنا بين الناس؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. قلت: فأحدنا يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا. تستر عورتك للخلاء للملأ هذا واجب، وكذلك إذا كنت خاليا أيضا لا تكشف عورتك إلا بالحاجة، إلا بالحاجة في الخلاء أو مع أهلك أو نحو ذلك. واختلف العلماء هل كشفها حرام أو مفروض، لكن جاء في الخبر: فالله أحق أن يستحي. هذا قد يدل على الوجوب، إذا كان الحياء من الخلق واجب بعدم ستر العورة فقال فالله أحق. هذا قد يكون بدلالة الأولى أنه واجب من تأمل الخبر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال أن قال فقه الله والله حق وقرأ فالله حق. معلوم أن هنا مثل دين الله عز وجل أو جعل دين العبد كالأصل وألحق به، كما أن دين يعني لما قلقه الله الله حق بالقضاء جعل دين الله سبحانه وتعالى أولى بالقضاء من دين العبد. كذلك في هذا الحديث قال الله حق أن يستحي منه، فظاهر الحديث على ظاهر لفظه أنه واجب ستر العورة في حال الخلوة إلا بالحاجة كما تقدم. اللهم استر عورات، العورة الجنسية والعورة المعنوية، لأن لا يكون عورة في كلامه، الكلام فيه كلام يكون عورا وكلمة عورة، الكلمة الخشنة الكلمة السيئة يقال قال كلمة عورة، فإياك أن تعور في كلامك. كذلك تستر عوراتك في أفعالك، أن تفعل فعلا يكون عيبا قبيحا يظهر ويبدو، عليك أن تسأل سبحانه أن يستر عوراتك وأن تسعى في ذلك. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، لما ذكر الستر الظاهر ذكر الستر الباطن وتأمن الروعة القلب تطمئنان القلب بألا يفزع، وهذا يكون أيضا باللجأ إليه سبحانه وتعالى كما قال سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا شك أن أمن الروعات هو باللجأ إليه سبحانه وتعالى، ولا اطمأن الإنسان ولا أمنت روعاته إلا بلجأ، ومن ذلك من أمن الروعات أن يأمن أهله وولده، يأمن من المخيبات والمفزعات في الدنيا، يسأل ربنا أن يأمن ذلك من أصوات المخيبة والأفعال المخيبة وما أشبه ذلك مما يفزعه والمناظر المخيبة، كل ذلك أيضا مما يسأله ربه سبحانه وتعالى. ومن فوقي اللهم استعراتي وامراتي، اللهم احفظني، اللهم احفظني بين يديك ومن خلفي وعن يميني وعن شمال فوقي، واعوذ بعظمه وسائر الله في الحديث. وفيه كما تقدم انك تسال ربك في جميع احوالك، مع ان تقدم اشاره الى ان يؤمن روعات يدخل فيه بعض المعارف، لكن مبالغه في سؤال سبحانه وتعالى، وان يكون الحفظ لك في جهة السن، جهة الإنسان ست أمام خلف يمين شمال فوق تحت، ليس من جهة سامحة. فإذا سألت ربك كما في هذا الخبر اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أخطأ، يأتيك شيء إما خش كما قال وكيع، أو أيضا ربما صبوت في هوى، يعني ربما الإنسان يسقط في هوى كما يقال سقط في بئر كالهل، أو أن يصاب مثلا بشيء تحت رجله مثلا مثل ما يقع لكثير يعني من الناس، وخاصة حين كثرت الحروب بين أهل الإسلام اليوم وبين أهل الإسلام وأهل الكفر وأعداء الإسلام من النصيرية والرافضة وأمثالهم ممن يكيد الإسلام ويأتون إلى بلاد المسلمين فيجعلون فيها ما يهلكهم ويقتلهم ويزرعون تلك الأماكن والأراضي.